بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سرة القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قد بدأنا بالأمس في قصة موسى مع الخضر، وهذه القصة كما بينا هي أصل في الفتنة في العلم، وكيف عالجها الله سبحانه وتعالى من خلال عدم الترفع والاستكبار والتفاخر بما يعطيك الله سبحانه وتعالى من العلم. والعلاج الأمثل هو التواضع، فإن العالم كلما يزداد علما فإنه ينبغي له أن يزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى. فقال ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أي فلما ابتعد وجاوز المكان الذي فيه العلامة التي سيجد عندها العبد الصالح الذي سيتعلم منه العلم الذي لا يملكه موسى عليه السلام بعد وحي الله سبحانه وتعالى له. فلما جاوز أي ابتعد قال لفتاه آتنا غداءنا، وبينا أن هذا فيه الرفق والتلطف وقمة في الإنسانية في تعامل موسى عليه السلام مع فتاه خادمه يوشع بن نون. وهذا كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري عندما كان ذات يوم يلبس حلة وكان خادمه يلبس نفس الحلة ذات الحلة، فاستغرب أحد الصحابة كيف تلبس حلة ونفس الخادم يلبس نفس الحلة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إخوانكم خولكم وإنهم قنية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. فهذا هو طبيعة التعامل بين الشخص وبين من معه من الخادم أو من يكون تحت خدمته، فلابد أن يلبسه ويطعمه مما يطعم ويلبس. لذلك قال فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، وهذه وقفة ثانية قال آتنا غداءنا، لم يقل له اصنع الغداء أين طعامي فإني جائع، لا قال آتنا بتلطف ورفق، قال غداءنا كناية إلى إيش؟ إلى أن الطعام الذي سيعد هو طعام موسى وفتاه، قال آتنا غداءنا. وهذه من أخلاق الأنبياء وأخلاق العظماء وأخلاق الكبار، قال آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذا السفر هو السفر الثاني الذي ابتعدوا فيه عن المكان الذي فيه الخضر. لذلك قال العلماء أن من قصد أمرا سفرا أو رحلة في طلب العلم أو فعل الخير فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لكل خير ويخفف عليه وييسر له هذا السفر. فالسفر الأول لم يقل فيه موسى أننا وجدنا فيه التعب، إنما قال في السفر الثاني فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا أي الثاني نصبا. فيوشع هنا انتبه بأن الحوت قد ذهب إلى الماء عند الصخرة فاستغرب، وما أخبر موسى عليه السلام؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أي في الليلة هذه التي بتنا فيها عند الصخرة، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي نسيت أن أخبرك ما الذي حصل مع الحوت، هذا الحوت السمكة الذي كانت معهم الميتة التي كانوا يأكلون منها في طريقهم، ذهبت وانتقلت إلى البحر بآية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن هنا يوشع ذكر المبرر، موسى عليه السلام طلب الطعام، فبداية يوشع عليه السلام فتاه ذكر المبرر، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، هذا المبرر، ماذا نأكل والحوت ليس معنا؟ قال فإني نسيت الحوت، ثم ذكر الحجة لهذا النسيان. لذلك إذا كان إنسان التلميذ أو الموظف أو الشخص أو حتى الولد في البيت إذا طلب منه المسؤول أو العالم أو المدرس أو الذي له قوام عليه في هذا المكان أو في العمل طلب منه أمر وهذا الأمر غير متوفر الآن أو قصر في أداء هذا الأمر، عليه أن يبرر سبب التقصير. هناك تقصير، الحوت يفترض أن يعد منه الطعام، الحوت غير موجود الآن، بيّن بأن الحوت انتقل إلى البحر ونسيت أن أخبرك لأن موسى كان نائم، ثم ذكر الحجة الدليل على هذا التقصير، قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مع أن كل ما يحصل لنا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى والشر ليس إليه، فنسب هذا إلى الشيطان. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام وفتاه في رحلة لطلب العلم، وهذا مما يزعج الشيطان، فالشيطان حريص على أن الإنسان أن يضع العقبات والعراقيل أمام طالب العلم، فهذا من وساوس الشيطان أنسى يوشع أن يخبره فلم يخبره، قال وما أنسانيه إلا الشيطان، وهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا الشيطان هو الذي ينسي، والتخلص من هذه الوساوس والنسيان هو بذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في هذه السورة قال واذكر ربك إذا نسيت، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الشيطان بأنه الوسواس الخناس، الوسواس لأنه يوسوس للعبد إذا غفل، والخناس لأنه يخنس إذا انتبه العبد وذكر الله سبحانه وتعالى، قال وسواس خناس، قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الطويل في البخاري ومسلم من هذه القصة، قال سرب للحوت، قال أما عجبا فلموسى وفتاه، لأن هذا الذي حصل مع الحوت كان آية من آيات الله، لأنه كان ميت فأحياه الله عندما جاءت عليه قطرات من الماء وقفز إلى البحر وبقي الطريق الذي دخله كأنه نفق لم يلتئم، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى، قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. هنا بعد ذلك قال موسى لفتاه، في هذه الحالة الوضع الطبيعي أن موسى عليه السلام خرج في رحلة مهمة وعظيمة وشاقة وسفر طويل، ويحتاج لأدنى الوقت حتى يصل إلى المكان المطلوب، ثم حصل هذا التقصير الظاهر، الأمر الظاهر أن يوشع عليه السلام، لأن موسى أوكل إليه المهمة تذكيره إذا فقدوا الحوت، فالظاهر أنه تقصير، مع ذلك انظروا لأخلاق الكبار والعظماء والأنبياء، كيف تعامل موسى عليه السلام في هذه الحالة، فما عنفه وما زجره وما قال لماذا أضعت علينا هذا الوقت وتعبنا ومشينا مسافة، ولم يضرب ولم يعنف أبدا، فماذا قال؟ مباشرة انتقل من الإسهاب والتدقيق في صلب المشكلة والتنظير، لماذا لم تفعل كذا، لماذا فعلت كذا، لماذا ما ذكرت، قال مباشرة بعقلية الحل، قال ذلك ما كنا نبغ، قال هذا الذي نريد، ترك التعنيف. لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء رحمة للناس، كما قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذه من أخلاق الكبار. لذلك هود عليه السلام عندما قال له قومه إنا نراك في سفاهة، تخيلوا قوم هود يقولون لنبي إنا نراك في سفاهة، فكيف أجابهم؟ ما قال لهم أنتم السفهاء وأنتم المجانين وأنتم وأنتم، أبدا، قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. انظروا إلى كيف الكبار أصحاب الأخلاق العالية والعظماء من الأنبياء وأتباع الأنبياء كيف يترفعون عن النزول إلى مستويات منحدرة من الكلام ومن الجدال، فقال ذلك ما كنا نبغي. لذلك يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري، يقول خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فلم يقل لي أف، 10 سنين هذا مما لا نقدر عليه، لم يقل لي أف ولم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت ذلك، وشيء لم أفعله لما لم تفعل، وهذا من عجائب وعظائم أخلاق الكبار. ذلك عندما دخل هذا الأعرابي وبال في المسجد وهم الصحابة عليه قال اتركوه، فعلمه برحمة، وصحابي آخر عندما عطس وقال وهو في الصلاة الحمد لله، كذلك جاء الصحابة ليعنفوه فخرج وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أخلاق عظيمة. هنا موسى قال ذلك ما كنا نبغي. لذلك في علم الإدارة يعني الآن المعاصر يقولون الناجح هو الذي يجد حلا في كل مشكلة، والفاشل الذي يجد مشكلة في كل حل، لأنه يدقق لماذا لم نفعل كذا. لذلك تجدون الآن كثير من المؤسسات معظم الاجتماعات هي لأجل الاجتماع لا لأجل إيجاد حلول لما تمر به المؤسسة من ضائقة ومن سلبيات. يدخلون الاجتماع ويخرجون من الاجتماع وتوصيات حبر على ورق. لماذا؟ لأنهم ما تحدثوا بعقلية الحل، لا زالوا يتحدثون بعقلية المشكلة. إذا أراد القدوة أو الرمز أو المسؤول أن يرتقي بعمله لابد أن يجعل للمشكلة نسبة ضئيلة، ولا يتفصل ولا يستفصل ولا يسترسل، وإنما يركز على الحل. وهنا موسى ركز على الحل، كان عملي، ترك التنظير، قال ذلك ما كنا نبغ، هذا الذي خرجنا من أجله، هذا الذي نريد، هذا الذي تكلفنا مشاق عناء السفر لأجله أن نصل إلى هذا الرجل حتى نتعلم. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. أي رجع، ارتدى أي رجع على آثارهما، أي يقصون أثر المشي والأقدام التي جاءوا من هذا المكان حتى وصل إلى هذا الرجل الصالح العبد. قال فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا. طبعا قبل ذلك في هذه الآية فارتد على آثارهما قصصا فيها فائدة مهمة بضرورة الهمة العالية بطلب العلم. ما قال موسى ننتظر الآن للصباح ونحن قد تعبنا من هذا السفر وطول الطريق ننتظر ونر، أبدا، همة عالية للوصول إلى العلم، للوصول لطريق العلم. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ذا كل العبادات يكون الأجر بعد انتهاء العبادة إلا العلم. بمجرد أن تبدأ بطلب العلم تبدأ أبواب الجنان والأجور تسجل. والدليل هذا الحديث من سلك، أي بمجرد أن تسلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم بعد ذلك قال فوجد عبدا من عبادنا. قال عبدا من عبادنا، عبدا جاء بالتنكير في إشارة إلى التفخيم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الخضر من العلم ما لم يعطي موسى عليه السلام، مع أن موسى أعلم وأعظم وأفضل وأشرف من الخضر. سيتبين معنا أن العلم الذي سيتعلمه موسى عليه السلام من الخضر ليس من قبيل الأصول الرسالة التي جاء بها موسى لبني إسرائيل أو التشريعات، من علوم المصالح والمفاسد وعلوم المقاصد التي هي من العلوم المهمة لكن لا تدخل في صلب وأصول الرسالة والوحي لمن أرسل إليهم موسى عليه السلام. قال فوجد عبدا، نكر جاء دلالة وإشارة لتعظيمه وتفخيمه. قال من عبادنا، وهذه فيها تكريم وتشريف، إذن عبدا نكر فيها تعظيم وتفخيم. قال من عبادنا فيها تكريم وتشريف لهذا العبد. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعبد هو الخضر كما في القصة الطويلة في البخاري ومسلم، وجداه عند الصخرة مسجى أي مغطى بثوبه، طرفه عند رأسه وطرفه الآخر عند قدميه مغطى بالكامل. فقال له موسى السلام عليكم، فقال له أنا بأرضك السلام. قال العلماء فيه إشارة إلى أن الخضر وموسى التقيا في مكان يغلب على أهله الكفر، لأنه استغرب وتعجب من هذه التحية عندما قال له السلام عليك. قال فأنا بأرضك السلام، قال له فمن أنت؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال لأتعلم منك علما. قال فإن الله أعطاني علما لم يعطك إياه وأعطاك علما لم يعطني إياه. يعني بداية قبل أن يبدأ الرحلة أعطاه الخضر الخلاصة والخضر طبعا اختلف العلماء هل هو نبي أو ليس بنبي، والذين قالوا نبي جاءوا استدلوا بأدلة ببعض سياق القصة في هذه السورة وهذه الآيات، والذين قال ليس بنبي لأن الله لم يذكر بأنه نبي، وهذا ما رجحه السعدي في تفسيره وابن عثيمين كذلك بأن الخضر ليس نبي وإنما هو عبد صالح وولي من أولياء الله، والله سبحانه وتعالى أعطاه من الكرامة ومن العلم اللدني ما يعطيه لعباده الصالحين. قال آتيناه رحمة من عندنا، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان كلما بذل وسعى وجد واجتهد في تحصيل العلم وأخلص لله، لأن العلم عبادة، وأخلص لله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم وأن ينفع بهذا العلم الناس، فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه بقدر هذه النية وهذا الإخلاص من الرحمات، كما بين هنا قال آتيناه رحمة من عندنا، وهذا اختصاص من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الصالح. قال وعلمناه من لدنا علما، وجاء العلم هنا نكر، أي علم مما اختصه الله به لا يوجد حتى عند موسى عليه السلام، وهذه هي العبرة وهذا هو الشاهد من القصة. لما قال موسى في بداية القصة عندما سأله هذا الرجل من بني إسرائيل من أعلم أهل الأرض، قال موسى أنا، وهذا لا ينبغي، لا يجوز الإنسان يقول أنا أعلم الناس أو أنا أعلم أهل الأرض وإن كان نبيا، لابد أن يرجع العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال له موسى بتواضع وأدب جم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ دخل في الموضوع، قال أريد أن أسير معك وأرافقك في رحلة الطلب. قال له موسى هل أتبعك، يعني هل أسير معك وأطلب العلم، هل أتبعك على أن تعلمني؟ انظروا إلى الأدب، وهنا لابد أن يكون الطالب متأدبا مع العالم ومع الشيخ ومع من يستفيد منه ويجلس لأن يأخذ منه العلم، لا سيما إذا كانوا من العلماء الكبار أصحاب المعتقد الصحيح والمنهج السديد، لابد أن يتأدب الطالب معهم. قال أن تعلمني مما علمت رشدا، وهذا غاية في الأدب، ما قال أنا أريد أن جئت لأتعلم، وما تكلم معه بأنه نبي وكليم ومن أولي العزم من الرسل، وقال أنا أريد أن يعني أستفيد منك بعض الأمور، وهذا حال بعض طلاب العلم، يحضر للدرس أو يحضر للعالم وعندما يخطئ العالم يتصيد هذا الخطأ ويبدأ يجادل ويتظاهر بأنه ما جاء هنا حتى يبين فقط خطأ هذا العالم مع أنه عالم كبير وكذا، فهذا مما لا ينبغي. لذلك هنا موسى تحدث مع الخضر بطريقة التلميذ والأستاذ، لذلك العلماء اهتموا في هذا الجانب بأدب الطلب وأدب العالم والمتعلم، كما ألف في ذلك الإمام الآجري أخلاق العلماء، والإمام النووي آداب العالم والمتعلم، والشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد كتاب حلية طالب العلم، وهذا من أنفس وأخصر الكتب التي ينبغي لمن بدأ بالتعلم وطلب العلم الوقوف عنده، ذاك اهتم العلماء بهذه القضية. لذلك معظم الخلل الذي يحصل لدى بعض الدعاة والطلاب هو من قبيل الأدب لا من قبيل الفهم والفقه والعلم، ذاك قال عبد الله بن مبارك إن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، قال أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذه فيها إشارة لأن الخضر سيصحب موسى برحلة ستحصل هنالك أمور ظاهرها منكر، والخضر يعلم ذلك بإلهام أو بكرامة من الله سبحانه وتعالى على قول من قال بأنه ليس بنبي وقول من قال بأنه نبي بوحي، فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذا فيه إشارة وفائدة مهمة إلى أن الذي يريد أن يطلب العلم ويتعلم ينبغي له أمرين، الأمر الأول أن يتحلى بالصبر، لذلك ذكر له الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ومفهوم ذلك أنك إذا أردت أن تصل لمبتغاك ومرادك من هذه الرحلة لابد أن تصبر. لذلك يقول الإمام الشافعي مبينا من الذي هو مؤهل لطلب العلم، قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة، ستة أشياء سأنبيك عنها ببياني. قال: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ستة أشياء: ذكاء وحرص واصطبار صبر وبلغة، يكون عندك زاد، وصحبة أستاذ كما في قصة موسى والخضر، وطول زمان أي أن لا تستعجل، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم يستمر النقاش بين موسى والخضر، ثم يذكر له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. هذه نكملها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الغد إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، هاتف رقم 34-20-21-52. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.